بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وعلى كل تقدير، فقوله تعالى: وإنها لكبيرة، أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس، يعني المصدقين بما أنزل الله. وقال مجاهد: المؤمنين حقا. وكلا السندين ثابت. وقال أبو العالية: إلا على الخاشعين الخائفين، وهو أيضا ثابت إليه. وقال مقاتل ابن حيان: إلا على الخاشعين، يعني به المتواضعين، وكذلك إليه ثابت. وقال الضحاك: وإنها لكبيرة، قال إنها لثقيلة، إلا على الخاضعين لطاعته، الخائفين سطوته، المصدقين بوعده ووعيده. وهذا يشبه ما جاء في الحديث: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ومعنى ما تقدم كله متقارب، يعضد بعضه بعضا. وإنها، أي الصفات المذكورة، الصلاة الصبر والصلاة، كبيرة أي شاقة ثقيلة، إلا على الخاشعين. انظر إلى المنافقين الذين ليسوا خاشعين، إذا قاموا إلى الصلاة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فيشعرون بمشقة منها وثقل، ولا يستريحون فيها، وإنما يؤدونها مراعاة، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهكذا الصبر شاق إلا على الخاشعين المحتسبين. فالاستعانة بهذين العملين الصالحين ليس كل أحد يستطيعه، الصبر والصلاة، وإنما هذا من وفق الله له من عباده بالخشوع والطاعة لله، هيأ الله له هاتان العبادتان معونتان له على الطاعة. وإذا نظرت في مثل ذلك ترى أن من صح له صبره على طاعة الله وصلاته، من صحت له صلاته وأداها أداء جيدا، أنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر، لأنها كبيرة إلا على الخاشعين. فمن تحصل عليها فقد تحصل على شيء عظيم نافع. وهذا يدل على صدق إيمانه. وفي الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فهذا نداء من الله عز وجل لعباده المؤمنين أن استعينوا على طاعتهم له بالصبر وبالصلاة، ووعدهم بالمعونة. فمن استعان بالله على طاعة الله أعانه الله. قال: وقال ابن جرير معنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة من رضا الله، المقربة من رضا الله تعالى العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته. وهذا أيضا يندرج تحت حديث أنه أول ما يسأل يوم القيامة عن الصلاة، فمن صلحت له صلاته ما سواها أصلح. هكذا قال. والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص، وإنما هي عامة لهم ولغيرهم، والله أعلم. لا شك أن هذه أدلة عامة. وقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا من تمام الكلام الذي قبله، أي أن الصلاة أو الوصاة، يعني إن قلنا بالقول مجاهد أن الصلاة أو قلنا بالقول الثاني الذي يشمل الصلاة ويشمل الصبر تلك الوصية، لثقيلة على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، أي يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة معروضون عليه. فهذا التيقن عند أهل العلم يظنون ليس بمعنى الظن تجويز امرئ أمرين مرجحا أحد الأمرين، أنه يجوز عنده أنه سيلقى الله ويجوز أنه لا يلقاه في ظنه أو في توقعه، لا، كل ما ترى من هذا فهو بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. فمن كان على هذا اليقين أنه ملاقي ربه أنه راجع إلى ربه، هذا التيقن دافع به إلى مخافة الله وأداء واجباته والصبر على طاعاته وإقامة صلواته. وإذا ضعف هذا اليقين في القلب ضعف ما عداه من الأعمال الصالحة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا أخشى الناس أهل العلم الذين يظنون أنهم ملاق ربهم وأنهم إليه راجعون. قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا الحصر لا يعني أن غير العلماء ما يخشون الله، ولكن خشية العلماء لله أعظم. ويدل أيضا على كل من كانت له خشية من الله فهذا علم منه أورث له هذه الخشية، ولكن السياق الأول أصح. وأنهم إليه راجعون، أي أمورهم راجعة إلى مشيئته، يحكم فيها ما يشاء بعدله. فلهذا لما أيقنوا المعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. هم راجعون تأكيد لقوله ملاقوا ربهم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم اشتمل على معنى الرجوع، ويكون قوله وأنهم إليه راجعون أي أمورهم راجعة إليه في الدنيا وفي الآخرة، فلا تكون تأكيدا للأولى بل تتضمن معنى آخر وزائدا على ما تضمنته قوله ملاك ربهم، والمعنيان صحيحان. بحكم يحكم فيها ما يشاء بعدله، فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. وكان من المهم تعليم الناس وعوام الناس والدعوة ككل إلى الإيمان، كان من المهم الدعوة إلى الإيمان، فإن الإنسان إذا وقر الإيمان في قلبه بالمعاد وبلقاء الله وأسماء الله وصفات الله وعد الله وبالموت والصراط والميزان والقبر وما وراء ذلك من القبر فما بعده، إذا أيقن بذلك والجنة والنار دفع به ذلك إلى العمل الصالح، فكان جانب الترهيب والترغيب ودراسة العقيدة الصحيحة من هذا المعنى، تدريس العقيدة الصحيحة بما يسمى بكتب الإيمان، فإن كتب التوحيد كتب العقيدة هذه عند السلف تسمى كتب الإيمان، ومعنى كتب الإيمان أي تثبيت الإيمان وتقوية الإيمان ومسائل الإيمان وفهم ذلك وما يضاد الإيمان الصحيح. فأما قوله يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال ابن جرير رحمه الله العرب قد تسمي اليقين ظن والشك ظن، نظير تسميتهم الظلمة شدفة الظلمة شدفة الظلمة تسميتهم الظلمة شدفة والضياء شدفة، يعني هذا وهذا الضياء وضده، والمغيث صارخا والمستغيث صارخا وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده الأضداد، كما قال ابن دريد له كتاب الأضداد، كما قال دريد بن الصمة هنا دريد، فقلت لهم ظنوا بألفي مدججي سراتهم في الفارس المسردي مسودي فارسي المسردي، يعني بذلك تيقنوا بألفي مدجج يأتيكم. وقال عميرة ابن الطارق فإن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما، يعني وأجعل مني اليقين غيبا مرجما. قال والشواهد من أشعار العرب وكلامهم على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصر، وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية، ومنه قول الله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، يعني كلمة ظنوا قد رأوها وهم من أهلها معنى تيقنوا، إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية، هذا يدل على عظيم يقينه. قل هو ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أي تيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وقال ثم قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم الضحاك قال حدثنا سفيان عن جابر عن مجاهد قال كل ظن في القرآن يقين، أي ظننت وظنوا، لا بقي أيضا بقي ما يتعلق بأن وتظنون بالله ظنوا يظنون بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. قول إن الظن لا يغني من الله شيئا، لكن كأنهم من الحق شيئا، لكن كأنهم أراد أني ظننت وظنوا، فقط هاتان الفقرتان في القرآن تأتي لمعنى اليقين، هذان اللفظان فقط، وأما تصرفاتها وما كان يعني مادة الظن فقد تأتي بغير اليقين في حق المنافقين وما كانوا من شؤونهم. وتظنون بالله الظنون وظننتم ظن السوء وكنتم قوم بورا وأمثال ذلك كثير. وحدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كل ظن في القرآن ف فهو علم، وهذا سند صحيح. يعني المنافقون علموا أي لهم علم، ما هو إلا تخمين كذب. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال الظن هنا ظنها هنا يقين، هذا لا شك فيه، هذا كلام صحيح. وغيره مما قد مر كلهم ينصون على هذا بأدلة ولغة. قال ابن أبي حاتم روي عن مجاهد والسدي والربيع بن أنس وقتادة نحو قول أبي العالية أن الظن هنا يقين. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم علموا أنهم ملاقوا ربهم كقوله إني ظننت أني ملاق حسابية، يقول علمت. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، هذا قول عامة أهل العلم أن يظنون هنا وفي الحاقة وما كان هذا إنها بمعنى تيقنت علمت. قلت وفي الصحيح إن الله تعالى يقول لعبد يوم للعبد يوم القيامة ألم أزوجك، يمتن عليه بهذه النعمة، ألم أكرمك، يمتن عليه بنعمة أعم وهي إكرامه وجعله كريما، ألم أسخر لك الخيل والإبل، يمتن عليه بنعمة المراكب ونعمة كذلك أيضا النعم الأخرى، وأذرك ترعس، يمتن عليه أيضا بكونه يرعس وتربع، يعني تربع يعني قال ابن أبي داود يعني في كلمة تأخذ المرباع، كل أهل الجاهلية إذا غاروا فغنموا غنيمة أعطوا سيدهم ربع ما غنموا، يضيف به الضيف ويقوم به عن نوائب الحي، فهذا هو المرباع. ومعنى قوله ترأس أي تكون رئيسا، فإذا كان رئيسا صار صاحب صار مربعا بمعنى أنه له الربع، هذا كان أيضا في العرب أن رئيس القوم يعطونه الربع من الغنائم لإكرام ضيفه ولكون الناس يفيدون عليه، ولكونهم يفيدون عليه يحتاج إلى إكرامهم وإلى مزيد عناية بهم، كلمة تربع. فيقول بلى أي رب، فيقول الله تعالى أفظننت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول الله اليوم أنساك كما نسيتني، صلى الله العافية. هذا في صحيح مسلم هذا الحديث. ألم يمتن عليه بنعمه العظيمة، يقول أكنت إنك أفظننت أي تيقنت، هل كنت تتيقن أنك ملاقية؟ فيقول لا، ولا يكتمون الله حديثا. فيقول الله اليوم أنساك كما نسيتني، والله منزه عن النسيان بمعنى الذهول، ولكن المقصود بالنسيان هنا الترك، أتركك. والنسيان من الترك ثابت لله سبحانه وتعالى بمعنى ما دلت عليه الأدلة، وأما النسيان بمعنى الذهول فمنزه، وما كان ربك نسيا. وسيأتي مبسوطا عند قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، وفي الآية الأخرى تبين نسيهم أن من تركه لهم أنساهم أنفسهم، فأنساهم أنفسهم، فإذا نسيهم الله نسوا أنفسهم. يا سبحان الله، كيف ينسى الإنسان نفسه؟ تأمل وانظر إلى كثير من الكفرة كيف في غفلة شديدة ناسي نفسه تماما، تارك نفسه مهملها مضيع ومضيعها، وهو يعلم ويسمع ويقرأ أن من كان على ذلك الحال هالك وناسي نفسه حتى تهلك، بل حتى ينسى عمره يقسمون يوم القيامة ما لبثوا غير ساعة، قال الله كذلك كانوا يؤفكون. أمر طويل كله ذهب كأنه ساعة عندهم. فإذا حال كثير من الناس أنه ناسي نفسه وليس منتبها لها ولا ذاكرا لها ولا محيا لها بطاعة الله، هذا ناسي نفسه، أهملها ضيعها أهلكها. نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وكذلك وتنسون أنفسكم أي تتركون أنفسكم. قال نسوا الله فنسيهم، انتهى تفسير هذه الآية. واشتملت هذه الآية على مواعظ عظيمة وتنبيهات للإنسان بأن يحذر على نفسه من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وأنه يعالج نفسه بالعقيدة الصحيحة والعلم النافع والعمل الصالح حتى يقوى ظنه بالله أنه ملاقي ربه. فما أعظم هذا الظن، هذا من حسن الظن بالله. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا سألني، فمن ظن في الحديث الآخر من ظن بي خيرا كان له ومن ظن بي سوءا كان له. وقوله أنهم ملاقوا ربهم هذا من أدلة العقيدة، يظنون، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم، من أدلة العقيدة وتثبيت العقيدة الصحيحة في القلوب. في قوله واعلموا أنكم ملاقوه، وكقوله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. اعلموا هنا وظنوا يعني ما نتيقنوا إلى آخر الآيات. قوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وما كان من هذه الآيات التي ترادف هذا المعنى أي تدل على اليقين، أمر الله بها بأن يكون يعلم الإنسان يقينا، هذا معنى تيقنوا وافهموا وتعلموا وادرسوا وتفقهوا واعتقدوا ذلك. وأما الآية التي تليها فتفسيرها قليل ما هم طول. قال رحمه الله في بيان قول الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وتقدم أيضا نظيرها في تذكير بني إسرائيل نعمة الله عز وجل. وتكلم ابن كثير على معنى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون. فكان هنا تكرارا ما كرر كثيرا منها، استغناء بما قد مضى واكتفاء به. وأن ذكروا نعمتي أي نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وسوى، فيما سمى وفيما لم يسمي، أي في جميع النعم، فهي شاملة لجميع النعم، ما هي نعمة واحدة. ذكروا نعم الله التي أنعم عليكم بها. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وليسوا مفضلين على هذه الأمة، قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه أفضل الأمم على الإطلاق لأدلة كثيرة. ولكن المقصود عالمي زمانهم، فخاطب بني إسرائيل وفضلهم على عالم زمانهم من غير جنسهم. يذكرهم تعالى بسالف نعمة الله على آبائهم وأسلافهم وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم، أي جعل الله رسل من بني إسرائيل، وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم، كما قال تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين، اخترناهم على العالمين على علمهم، هذا معنى الآية. ولقد اخترناهم على علم، أي أن الله اصطفاهم وهو أعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، اختارهم على العالمين لعلمه سبحانه وتعالى أنهم أهل لاصطفائه. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، أي عالم زمانهم. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس، وتفضيل رب العالمين للعبد استوجب على العبد شكره، فهؤلاء الأنبياء يذكرون أممهم بشكر الله على النعم التي حباهم بها. إذا كرم الله عبدا وجب عليه أن يزداد شكره، وفيه تفضيل البشر بعضهم على بعض، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. في قوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، قال بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان، فإن لكل زمان عالما. وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك، ويجب الحمل على هذا يعني اتفاقا أنه لا يحمل المعنى على غير هذا، أنهم فضلوا على جميع الأمم، على جميع بني آدم، لا يجوز هذا، سيتعارض مع أدلة كثيرة، أدلة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أنتم توفون 70 أمة أنتم أبرها وأكرمها على الله، أمثال ذلك من الأحاديث. وروي عن مجاهد قال: ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل منهم، لقوله تعالى خطابا لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، على الإطلاق أخرجت للناس أمم كثيرة من بني آدم، لكن هذه خير أمة أخرجت من صلب آدم، يا سبحان الله لا كرامة لهذه الأمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمة مرحومة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. وهذا من خصائص هذه الأمة، طائفة المنصورة. ولهذا قال الله: أنتم كنتم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال في الحديث: عدلا خيارا. هذه الأمة أمة العدل وأمة الخيرية، ينبغي لكل مسلم استحضار هذه الأداء، استحضار هذا التعديل والتزكية من الله سبحانه لهذه الأمة، وأنه يطمع أن يكون هو المعني بهذا الخطابات، هذه الخطابات تزكية رب العالمين، أنت أنك خير وأنك خير من أخرج للناس، من ضمن هذا الخطاب أنت معني به، وأنك عدل خيار بتعديل الله سبحانه وتعالى. ولا يحصل تغيير إلا من الإنسان، وإلا تعديل الله أعلم على جاري عادته. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالعدالة حاصلة والخيرية حاصلة، ومن غير غير بنفسه، غيرها بفسق، يغيرها ب يعني ماذا، بزيغ بانحراف، غير لا غير غير الله به، وإلا فتعديل الله، تعديل الله لهذه الأمة كثير، وسنة الله لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا إلا أن يحصل التغيير من الإنسان فيغير الله به. قال في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم وصفهم أيضا وذكر مزاياهم: تأمرون بالمعروف، المعروف الذي عرفه الشرع وأبانه الله لكم، وتنهون عن المنكر الذي أنكره الشرع وأبانه لكم وصار بينا عندكم أنه منكر، وتؤمنون بالله. هذه ثلاث صفات كان لهذه الأمة فيها الذروة، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، وعطف على أهل الكتاب على أنهم ما اتصفوا بهذه الصفات كما اتصفت هذه الأمة، فلهذا لو حصل منهم ما حصل منكم لكان خيرا لهم، ليس بين الله وبين خلقه إلا طاعته. وفي المسانيد والسنن عن معاوية بن حيد القشيري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. أين يضع الإنسان هذه الأدلة يا إخوان حين أن يعصي رب العالمين وقد أكرمه؟ يهين نفسه والله قد أعزه، صلى الله العافية، يذل نفسه قد أعزه يهينه وقد أكرمه. أنتم أكرمها على الله. والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي ستذكر هناك في آل عمران آية 110. وقيل المراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس، وأني فضلتكم على العالمين تفضيل مخصوص، ولا يلزم تفضيلهم مطلقا، حكاه فخر الدين الرازي وفيه نظر، قول ابن كثير وفيه نظر، أي تضعيف لهذا القول. يعني لو ثبت قول الرازي هذا لقلنا تفضيل بنوع ما، أي من حيث الرسالة أن أكثرهم كان فيهم الرسل والنبوات، الأنبياء والرسل، فهذا فضلوا به بكثرة، بكثرة أنبيائهم، جميع الأنبياء منهم من هذه الحيثية، ولكن هذا فيه نظر، بل محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء وأفضلهم. وإن كان هناك كثرة في أمم ماضية فإن هذه الأمة ميزت بميز لم تمتز بها الأمم الأول، فكانت هذه الأمة خير أمة، ونبيها خير الأنبياء وأفضل الأنبياء الإطلاق، أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، حديث الشفاعة المتفق عليه. والقرآن أيضا مهيمن على جميع الكتب الماضية، أنزلنا إليك الكتاب، وأنزلنا إليك الكتاب مبينا، وأنزلنا إليك الكتاب مهيمنا، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقيل إنهم فضلوا على سائر الأمم لاشتمال أمتهم على الأنبياء منهم، هذا الذي أشرنا إليه آنفا، حكاه القرطبي في تفسيره وفيه نظر، يعني ذكر أقوال ذكروها وضعفها، ما في شيء، هناك أقوال الناس ربما شكوا فيها وربما ارتبكوا فيها وربما أيضا تسبب لهم بلبلة، أمر طيب أن تذكر ضعف. أحببنا هذا التفسير يا إخوان جدا جدا والله، تفسير ابن كثير، فإنه ما في أصفى منه، يعني يندب الكلام ندبا وينتقيه انتقاعا ويهذبه تهذيبا، حتى الأحاديث الضعاف المذكورة فيه لو تأملت فيها ترى أنه ما ذكرها إلا بخبرة وبفهم لما يكون يتضمن ذلك المعنى من أدلة أخرى أو من عمومات أو، والقصص الإسرائيلية يذكرها ربما لبيانها كما ذكر في أول تفسيره، وهنا انظر كيف يذكر الأقوال، منها ما يقول فيه نظر ومنها ما يقول شاذ، يعني إذا اشتد النكار فيه أو قول باطل أو نحو ذلك وفيه نظر، لأن العالمين عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء، فإبراهيم الخليل قبلهم، أي قبل بني إسرائيل، وهو أفضل سائر أنبيائهم قبل تلك الأمم التي خوطبوا، ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، صلوات الله وسلامه عليه عليهم أجمعين. واستفيد من هذه الآية فوائد عظيمة أيضا، وبالأخص أما الآية الأولى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فتقدم بيانها فيما مضى، وإنما التفسير المستجد هنا وأني فضلتكم على العالمين وأن المقصود عالم زمانهم، وتطرق إلى فضيلة هذه الأمة على سائر الأمم بما يفيد الإنسان كما قيل: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، أي صيره من هذه الأمة، فهذا يزيدك يعني شرفا. والمقصود بالتيه هنا معنى شكر النعمة لا الفخر والخيلاء والتكبر، المقتضي شكر النعمة علينا. إلى هنا بارك الله فيكم.